لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم أن لا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. طيب إذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، ماذا نقول؟ نقول هذا مردود. أولا لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند وجود سببه كمال، الغضب عند وجود سببه كمال، فالعقل يقتضيه. ثم إن النص أتى به، قال الله تعالى وغضب الله عليه في القاتل عمدا، فكيف ننكره؟ عرفت يا جماعة؟ طيب ما وجه كون الغضب صفة كمال عند وجود السبب؟ لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام. ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه إيش؟ حزن ولا غضب؟ إنسان ضربه من هو أقوى منه يحزن، ما يقدر يغضب، لأنه ما يستطيع أن ينتقم لنفسه، فتجده يحزن ويبكي ويتشكى. لكن لو ضربه من دونه انتفق عليه غضبا ورصه بالأرض، واضح؟ لأنه قوي. فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص، ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا إذا وجد موجب الغضب. على هذا العمدة فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه شيئان فقط، هما أجيب جماس إجابة عامة، الكتاب والسنة، فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبول والإيمان به، وما نفاه الله ورسوله وجب علينا نفيه، وما سكت عنه الله ورسوله نظرنا، إن كان صفة نقص نفيناه على القاعدة أن الله منزه عن النقص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقع لا ننفيه ولا نثبته. طيب قال وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. إذا قيل سلف الأمة فمن هم؟ دقيق، سلف الأمة هم القرون المفضلة، هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم سلف الأمة. قال وأئمة الهدى من بعدهم، ولم يقل الأئمة من بعدهم، لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال. نحن نتبع من أئمة الهدى من بعدهم، أما أئمة الضلال فما أكثر أئمة الضلال في هذه الأمة الإسلامية ونحن بريئون منهم، لكننا أتباع لأئمة الهدى. لكن هل نحن أتباع لهم على الخطأ والصواب؟ لا، ما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو وخالفناهم في خطأهم إلى الصواب. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. نرى، أي المؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه ويعظم نفسه، لكنه يتكلم بلسان أهل السنة. يقول نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك، أي فيما وصف الله به نفسه، على ظاهرها وحملها أي وجوب حملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. وهذا وجه ذلك، وجه الدلالة على هذا قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش؟ لعلكم تعقلون أي تفهمون. وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان، الأولى اقرأها احذر أن تقوم من مقامك أو أن تقام من مقامك. لا. وين رحت؟ ها؟ طيب قل لي معناها. لا ما هي هذا. لا لا ما هي هذا. نعم لعلكم تعقلون، يعني صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة إيش؟ العربية. لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن إيش؟ أن نتبعه. من ذلك قول الله تعالى ثم استوى على العرش. الأخ ما معنى استوى على العرش؟ ها؟ يعني على عليه. ها؟ أو العرش فوق السماوات، لكن معنى استوى عليه يعني على عليه أيضا. استوى على عليه كذا صحيح. استوى على العرش يعني على العرش. الدليل أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى على عليه. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. على ظهوره. وخذ بقية الأمثلة على هذا ما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية، فخذ به ولا تحسن، خذ به ولا تحسن، لأن هذا هو الذي أمرك الله به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا قال نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وعرفتم الدليل. قال وحملها على حقيقتها، وهذا من تمام إجراءها على ظاهرها أن نحملها على حقيقتها، لكن قال اللائقة بالله، وهذا محط الفائدة. اللائقة بالله يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق، لا ما نرى هذا، نرى حملها على ظاهرها إيش؟ اللائق بالله. ولهذا لو قال الاتقاء استوى الله على العرش على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي، قل لا، يعني يا الله تلمسونه خفة يعني أو بقوة، لا بقوة ولا بخفة، بقوة، لا كما يستوي الإنسان على الكرسي. لأنك لو فسرت هذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله، لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أواضح يا جماعة؟ طيب إذن وجوب إجرائها على ظاهره، على ظاهره حملها على الحقيقة إيش؟ اللائقة بالله للمماثل المخلوق. ولهذا قال ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غيرها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نتبرأ من هذه الطريقة، نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. ولنجعل المثال واحدا حتى لا يتشتت الفكر. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني على عليه، كعلو الإنسان على السرير. لا، لأن هذا لا يليق بالله. على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل. طيب قال قائل استوى على العرش يعني استولى عليه. هؤلاء نتبرأ من طريقه، نتبرأ ونرى أنهم على ضلال. لماذا؟ لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، صرفوه إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقول استوى العرش أي على عليه؟ ألا يجوز أن يكون مراد الله استولى عليه؟ الجواب: لا، لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا، إذ أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله استوى على العرش يعني على عليه لا غير. فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، نشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى إيش استولى. فإذا قال قائل: هذه شهادة عظيمة، كيف تجزم بها؟ قلت: أجزم بها بأمر الله عز وجل، إنا جعلناه قرآن عربيا اتبعوا ما أنزل إليه، فأمر الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية لأن استوى بمعنى إيش؟ بمعنى على. فأنا أشهد على الله أنه أراد بقول استوى على العرش أي على عليه، أشهد على الله بذلك لأنه أمرني بذلك، أمرني أن نتبع ما أنزل إلي بمقتضى اللسان العربي. انتبهوا يا أخواني، لا يهولنكم أن يقول قائل: كيف تشهد على الله هذه الشهادة، هذه شهادة عظيمة؟ أقول: نعم، أشهد الله بأمر الله، لأن الله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم، هذا الذي أنزل إليكم، أنزل إلينا بلسان عربي مبين، وهذا معنى استوى على باللسان العربي المبين. فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، مثل من؟ الأشاعرة، المعتزلة، الجهمية، ومن سلك سبيله، كل هؤلاء محرفون للكلمة عن مواضعه، واقعون فيما وقعت فيه الأمم من قبلنا. طيب، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله، هذا طريق آخر غير الأول. الأول حقيقة تضمن التعطيل والتحريف، لأن الذي يقول استوى استولى على العرش عطل النص عن معناه الذي أراد الله وأثبت له معنى جديدا من كيسه. أنتم معي يا أخوان؟ الطريقة الثانية عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة أهل التجهيل، الذين إذا قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش قالوا: لا نثبت له معنى، الله أعلم. يا جماعة أثبتوا معنى، فما نثبت. هؤلاء عطلوا النصوص عن إيش؟ عما أراد الله بها، أراد الله أن يثبت استواء على العرش، وهؤلاء قالوا إيش؟ ما نعلم إيش يعملون. فنحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره، نقول: أنتم عطلتم النص عما أراد الله به. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، في طريق ثالث، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف، هذا طريق ثالث. هؤلاء غلوا في الإثبات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن غلوا، والغلو معناه الزيادة، ومنه غلي القدر، لأنه إذا غلى إيش؟ ارتفع. هؤلاء غلوا في الإثبات، قالوا: نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة، وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي. هؤلاء إيش هم؟ ممثلة غلوا في الإثبات، وقالوا: لله يد ويده كأيدينا، غلوا في الكفاية. هل نحن نتبرأ من هذا الطريق؟ نعم نتبرأ من هذا الطريق لأن فيها غلوا، فصلنا نتبرأ من ثلاث طرق. الطريق الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله. الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى الآخر، وهؤلاء هم المفوضة. والثالث طريق من؟ طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. نتبرأ من هذه الطرق الثلاث كلها. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الطريق الوسط من الطرق الثلاث وهي السكوت، نقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليتدبروا آياته، وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر. والعجب أن بعض الناس المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب السنة، مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وهي طريقة التفويض وعدم الخوض، وأن نقول لا نعرف. ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة، وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. هذه عبارة كاذبة باطلة متناقضة، لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم لا نقول ننظر، لأنه إذا دل على معنى لا يليق بالله فقد تكلم عنه الشارع ونهاه الله عن نفسه. كيف؟ نعم نعم هذا ما سكت الله عنه. إذا دلت الكلمة على معنى ناقص هل سكت الله عنه؟ ما سكت، يعني كلامنا هذا مجرد تفصيلا، ولا حتى عباراتنا في كتبنا نقول هكذا السكوت عما سكت عنه، لكن نقول أحيانا تأتي كلمة بلفظها ما جاءت في الفرع والسنة لا نفع ولا إثبات لكن تتضمن معنى فاسدا، حينئذ نقول هذا لم يسكت الله عنه في الواقع، بل نفاه عنه بقوله ولله المثل الأعلى، فإنه يدل على أن ما ليس كذلك فليس لله، عرفت؟ فيكون هذا مجرد تفصيل لهذا الشيء. كيف يعني شلون؟ لا سكوت الله يعني سكوت الموصوف به الله. لا أنا ظننت أنك تقول ما أثبته الله أثبتناه وما نهى فناه وما لم يثبته ولم ينفي سكت عنه. طيب إن هذا مراد سؤال السكوت، نقول إن الله فعال لما يريد، فإن شاء تكلم وإن شاء سكت، هذا معنى. نعم نعم إيش نعم لأن طريق المفوضة قدح في القرآن، قدح في القرآن، إذ أنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه مجرد لغو، وقدح في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون أي الرسل بكلام لا يفهمون معناه. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل، ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه، فهو قدح في الرسل، وقدح في المرسل به، وقدح في المرسل أيضا. ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطق والباطنية، لأن الباطنية يقول نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم، أنتم جهال ونحن أصحاب العلم. فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم.
أنا
أي نعم.
عفى الله عنك شيخ، في يقول بعضهم يعني الكلام في الصفات والأسماء دائرة بين الإثبات المطلق وبين يعني الإنكار، يقول نحن لكي نسلم من الإنكار ويعني الجحد ونسلم يعني مما نقرب للتمثيل، ونحن لكي نسلم ولكي لا نقع فيما يحضر منه، يقول يعني دعوا الآيات هذه آيات الصفات تمر كما هي ونسلم في آخرتنا ولا ننسى عنها. هكذا إيش نقول لهذا؟
هذا هو ما توقف أهل
التفويض،
نقول قولك هذا من شر أقوال أهل البدع، لأن الله أنزل القرآن باللفظ والمعنى وأمرنا بتدبره، كيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه؟ نعم.
شيخ بارك الله فيكم، تفصيلنا في الصفات التي لم ترد، قلنا
إيش؟
الصفة التي لم يرد منها الكتاب ولا السنة.
نعم.
إن دلت على معنى بعض النفينا.
نعم.
لأنه دل على الكتاب، وإن لم تدل على معنى بعض كتبنا.
نعم.
هذا هو معنى قولنا أننا ما لم يأتي اللفظ الذي لم يثبت ننفي اللفظ ونستقصد المعنى.
لا لا، هذا غير، أحيانا يكون اللفظ نصه مرفوض، حتى اللفظ مرفوض، يأتي مثل عبارة يوصف الله بها وهي لا تليق بجلاله، لا لفظا ولا تفصيلا، فنرفضها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ثلاثة طرق. نعم مسعود. لا الأول، الأول ما بقى إلا واحد. والله هذيك يا مسعود أنا أتعجب منك، أنك من القادرين على الحرص والاجتهاد والذين عندهم ذكاء، وما ذلك تهمل هذا الإهمال، تأتي بلا كتاب الآن والكتاب. أنا ما أقول لكم أمس الإمام بالشيء يقدم اسم الحجاج. طيب أين المحرفين؟ من هم؟ إيه وش معنى يخرجون في المواضع؟ وش معنى يتأولون؟
الرسول دعا لابن عباس ان الله يعلمه التاويل، والتاويل غير مذموم. احسنت، يحرفون الكلمه عن مواضع اي يصرفونه الى غير ما اراد الله ورسوله. مثلا يقولون في قوله تعالى وجاء ربك اي جاء امر ربك. طيب هذا واحد. ومن طريق اخر المعطلة. ايش المعطلة؟ من هم؟ احسنت، الذين عطلوها عن مدلولها الذي اراد له ورسوله. من هؤلاء؟ نعم اي نعم. انت جارو انت ها؟ لا نعم المفوضة. ما طريقهم؟ يعني لا يتكلمون في المعنى إطلاقا، يقرؤون الألفاظ ولا يتكلمون في المعنى. طيب الثالث أي طريق الغالين في الإثبات، الذين في الإثبات فأثبتوها على وجه يماثل طيب المخلوق. هل الواجب علينا اتباع ظاهر النصوص فيما يتعلق بصفات الله او ان نحملها على خلاف ظاهرها؟ طيب الدليل ترى ذكرنا الدليل مركبا من دليلين في الواقع. نعم أننا أمرنا باتباع ما أنزل الله، فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب الألباب لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فأفادت الآية أننا نعقل هذا الكتاب على مقتضى هيئات على مقتضى اللغة العربية، وهذا معنى قولنا يجب إجراؤها على ظاهرها. والعجب أن المعطلة أو المحرفة يقولون إن ظاهرها التمثيل، يقولون إن ظاهرها التمثيل فيجب أن تصرف عن ظاهرها لأن التمثيل ممتنع. فهل تعتقدون هذا صحيحا أن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل؟ ها؟ لا، لأن الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها الموصوفات، ذكر صفة مضافة إلى الله والصفة تتبع الموصوف. فإذا قيل يد الإنسان لم يفهم أحد إلا اليد الإنسانية، وإذا قيل يد جمل هل يفهمها كيد الإنسان؟ لا. فالصفات التي أضافها الله أضافها إلى نفسه، ما ذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها جميع الموصوفات، لكنه ذكرها صفة مقيدة، وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل. طيب إذا قلنا نحملها على ظاهرها وجب أن نضيف حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. طيب ثم قال المؤلف ونعلم علم اليقين، وقول علم اليقين من باب إضافة الشيء إلى جنسه، لأن العلم علم علم نظري يحتمل التشكيك، وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك. والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك أن ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق لا شك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بماذا؟ بالحق من رب. ومن أصول الدين أن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، لا يناقض بعضه بعضا. والمناقضة هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه المناقضة، النسبة بين شيئين ايش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هو الأصل إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام: تناقض وتباين وتضاد وتماثل. وهذه النسبة الأربعة. التناقض هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان، هذا التضاد. والتباين النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما. والتماثل النسبة بين شيئين متساويين. فنضرب أمثلة: حركة وسكون النسبة بينهما
تضاد،
حركة وسكون
تضاد، تضاد،
تضاد،
التناقض،
التناقض، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. معنى لا يجتمعان أي لا يكون الشيء ساكنا متحركا أبدا في آن واحد، ولا يرتفعان لأنه لا بد أن يكون الشيء إيش؟ إما متحركا وإما ساكنا. طيب، الوجود والعدم النسبة بينهما التضاد، التناقض، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم لا بد، فهما لا يجتمعان أي لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، ولا يرتفعان إذ لا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما، أليس كذلك؟ طيب، السواد والبياض
تناقض،
فكر يا جماعة، تضاد، لأنهما لا يجتمعان كذا؟ لا يجتمع، ما يمكن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، ويرتفع يمكن أن يرتفع فيكون الشيء أحمر مثلا، إذن النسبة بينهما التضاد. التباين حجر وإنسان، حجر وإنسان هذان متباينان، بينونة كاملة، لا يمكن أن يجتمعا فيكون الإنسان حجرا والحجر إنسانا، وذاتهما تباين إحداهما الأخرى. بشر وإنسان النسبة بينهما
تماثل،
تمام. طيب، على كل حال نحن في قولنا حق لا يناقض بعضه بعضا نريد بذلك أنه لا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدل على شيئين النسبة بينهما التناقض، ممكن لا يمكن هذا إطلاقا. الدليل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني لماذا لا يتدبرون القرآن؟ لو تدبروا القرآن ما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقض، وهم يقولون إنما يقوله بشر أو إنما يعلمه بشر. لو كان الذي يعلمه بشرا لوجد التناقض والاختلاف في القرآن، هل يتدبر القرآن؟ هل فيه تناقض؟ يقول عز وجل: لا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس اختلافا سهلا، لأنه لا بد أن يتناقض وأن يختلف. فإن قال قائل: نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض، فما موقفنا نحو هذا؟ سيأتي بيان ذلك. يقول: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا. صحيح، يعني لو أخبر الله بخبر ثم أخبر بما يناقض ذلك الخبر لازم من ذلك إيش؟ أن يكون أحدهما كاذبا، وهذا ينزه عن كلام الله وكلام رسوله، وهذا محال في خبر الله ورسوله. ثم قال: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بينهما أن فيهما أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده. الفرق بين قولنا في كتاب الله أو في سنة رسوله وقولنا أو بينهما ظاهر. في كتاب الله يعني بعضه مع بعض، في سنة رسوله يعني بعضها مع بعض، بينهما يعني بين الكتاب والسنة. إذا ادعى تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله ولينزع عن غيره. صحيح، أي إنسان يقول القرآن متناقض فإنه سيء القصد، نعم، وسائق القلب والعياذ بالله. أي إنسان يقول في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيها تناقضا فهو سيء القصد، سائق القلب، لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله، فهو سيء القصد وزاغ القلب. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وإلا فمن قلبه صافي لا يمكن أن يدعي أن في القرآن تناقضا أو في السنة تناقضا أو بينهما تناقضا. طيب، فإذا قال ذلك وأتى بشيء يلبس به فقال إن القرآن يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، في هذه الآية أنهم أنكروا أنهم مشركون، أليس كذلك؟ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أنكروا أنهم كانوا مشركين وأقسموا على ذلك. لكن في القرآن في آية أخرى يقول: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني ويومئذ لا يكتمون الله حديثا. فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ آية يقول الله فيها إنهم ينكرون أن يشركوا، وآية يقول الله فيها إنهم لا يكتمون الله، ما الجمع؟ نقول: نعم، هذا ظاهرهم التعارض، لكن الجمع ايش؟ الجمع ان نقول ان لهم حالين: حالا ينكرون فيها الشرك لعلهم يسلمون، وحالا اخرى يقرون لانها تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا ممكن، لان يوم القيامه كم مدته؟ 50,000 سنة، تتغير فيها الأحوال. يقول أيضا إن الله يقول: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويقول في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فمرة يقول للمتقين ومرة يقول للناس، هل تناقض؟ نقول: ما ليس في التناقض. لماذا؟ لأن قوله هدى للمتقين يعني هداية الدلالة والتوفيق والانتفاع، وهدى للناس هداية الدلالة. القرآن يهدي كل أحد، يبيد كل أحد، لكن من الذي ينتفع به؟ المتقون. وهكذا كثير من الآيات على هذا الوجه، ويمكن الجمع بينها، لكن الذي في قلبه مرض يأتي بهذا للتشكيك. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، ألف رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ذكر فيه ما بلغه علمه من الآيات التي ظاهرها التناقض وجمع بينها، فليرجع إليه فإنه مفيد. طيب، يقول المؤلف: ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه، يعني أن علمه قليل ما راجع ولا أدرك العلم، ومن كان علمه قليلا فنادى عليه بالجهل، أو قصور فهمه، يعني أن علمه واسع لكنه إيش قاصر الفهم، والناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، من الناس من يفهم من آية واحدة مثلا 10 مسائل وآخر لا يفهم منها إلا مسألة واحدة، يختلف الناس اختلافا عظيما في فهم كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا لما قال أبو حيفة لعلي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه، إلا فهما، والناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم. انظر إلى هذا الفهم الدقيق، أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيشه الجنين كم؟ 6 أشهر. من أين أخذناها؟ ليس في القرآن ولا في السنة، أخذ من آيتين، قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. كم 30 شهرا؟ سنتان ونصف. وقال وفصاله في عامين، أسقط عامين من 30 شهرا، كم يبقى؟ 6 أشهر. إذن الحمل أقله 6 أشهر، وأمثال هذا كثير. نعم، أيضا قلة العلم. ثاني، قصور الفهم. ولهذا يذكر أن بعض العلماء، ما هو بعض العلماء، بعض الحفاظ كان يحفظ كتاب الفروع. الفروع كتاب فقه ألفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكان من أعلم الناس في آراء شيخ الإسلام في الفقه، حتى كان تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ألف كتاب الفروع، وكان أحد الطلبة قد حفظ الكتاب من ألفه إلى ياء حفظا تاما كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم شيئا إطلاقا. فكانوا يخرجون، كان طلاب العلم يأتون إليه لأن الكتب في ذلك الوقت قليلة، يقولون ماذا ذكر صاحب الفروع في الفصل الفلاني مثلا، فيسرد عليهم الفصل والباب وكل شيء، حتى كانوا يلقبونه مع الأسف بحمار الفروع، حمار الفروع، لأن الحمار يحمل أسبارا ولا يفهم معناه، وكان في الحقيقة لا ينبغي أن يوصف بهذا، ينبغي أن يوصف يحافظ الفروع. لكن على كل حال أقول لكم إن الناس بعضهم يكون قصر الفهم، يحفظ ولا يفهم، يقول أو تقصيره في التدبر، قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب لكنه لا يتدبر ولا يتأمل، وإذا جلس ينظر بالقرآن والسنة ليتدبر ضاق صدره ثم رحمك الله ثم أغلق الكتاب. وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم، تجده ليس عنده خلق للمراجعة والتدبر، يريد علما يكون مفردا دون أن يتولى طبخه ونضجه. يقول فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. فعل ذلك واجتهد تدبر لكن لم يتبين له الأمر، فماذا يصنع؟ يقول فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. إذا وصل إلى هذا الحد يقف. ومن ذلك ما يتعلق بصفة الله عز وجل، فإن هذا معرك ضنك وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب. ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فإن هذا معرق ضنك وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب، ولا وأن لهم ذلك اللهم إلا بكسره، والكسر معناه الهدم والدمار. بعض الطلبة اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل، يتعمق ويثبت ما ليس بلازم. مثلا يقول لك إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فهل يلزم من ذلك أن الله يشم؟ يبحث عن هذا ولازم أن الله يشم. هل يلزم إذا كان يشم أن يكون له أنف؟ لأن الأنف أداة الشم وأمثال ذلك. هذا كله غلط. لله أصابع كما ثبت في الحديث، يقول كم عدد أصابع الله؟ 10، 20، أقل، أكثر، كل هذا من التنطع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قال ذلك تحذيرا من التنطع، ولأن الصحابة أصفى منا قلوبا وأغزر منا علوما وأقوى منا فهوما وأشد منا حرصا، ليسوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك إطلاقا. ولما قال إن الله لا يمل حتى تملوا، هل قالوا يا رسول الله هل الله يمل؟ نعم. أجيب لا. أي إنسان يقول ذلك نقول هذا الدليل أنهم قالوا هل الله يمل، فسكتوا وعرفوا المراد. وهكذا يجب علينا يا إخوانا في هذه المسألة الضيقة الضنك أن لا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله عز وجل. ما جاءنا قبلناه وكفى بنا فخرا، وما لم يجئ إلينا سكتنا عنه. هذا هو الأدب مع الله ورسوله. والله موفق. نعم نعم.
ولا لنية على ما نظن ولا على نية مثلا
التضليل أو شيء، ولكنهم ضامون. هذا لا بد أن يكون أحد الأمور، لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمور، لأنهم لو سرقوا الله لكان خيرا. لا تفكر إنسان يريد الحق ويبحث عن الحق في مظان وهو كتاب السنة ولا يهتدي إليه أبدا. لا بد أن يكون في قلوبهم شيء. هذه من ناحية الحكم عليهم في الآخرة، لا شك أنهم يعذرون. كل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية أو جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل، لكن بشرط أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو علم بالحق لاتبع. هذا يقول المراوح أتان الزكاة، يقول يعني انطق فيها، فما رأيكم؟ ها؟ الامبير عندي هذا ما هو بالي
بالحين.
نعم تكذيب بعض بعض. نعم. إيه لو قال، إحنا قلنا ما يدعى بالأول، لكن ذاك فهم التناقض. دون أن يدعي، لكن فهم ولم يهتدي إلى الصواب. انتهى. من يقبل عقيدة؟ سمع.
وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون. عجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى النبي صلى الله عليه
النبي إينا.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السبر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تناقض، واستدلنا لذلك بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونبين الآن أن قوله أفلا يتدبرون القرآن تشير إلى أنه قد يكون في القرآن ما ظاهره التعارض، فيحتاج إلى إيش؟ إلى تدبر وتأمل حتى يتبين أنه لا اختلاف فيه ولا تناقض. أشرنا سبق لنا أيضا أنه لا تناقض في السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب وكلامه من التناقض. كذلك سبق لنا أنه لا تناقض بين ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكل من عند الله عز وجل. وسبق لنا أن من ادعى التناقض فهو كاذب أو صادق، فهو كاذب، وأن من ظن التناقض فذلك لسوء قصده وقلة علمه أو سوء قصده. بقي أن يقال: هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعة وبين الأمر المحسوس؟ أجيب: لا يمكن أبدا. لا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس إطلاقا. فمثلا قال قائل: إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية، لقوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع يشهد بأنها كروية. فماذا نعمل؟ أن نصدق ظاهر القرآن أم نصدق الواقع؟ نقول: لا تناقض أصلا حتى نصدق هذا على هذا، لأن قوله كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها كأنها سطح، وإلا فهي لا شك مدور، أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. كذلك أيضا لو قال لنا قائل: إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب، يعني يصب أولا من السماء إلى السحاب ثم يمطر، لأن الله يقول: أنزل من السماء ماء، ويقول: وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مع أن الواقع يخالف ذلك. فالإنسان في الطائرة فوق السحاب، والسحاب تحته يمطر وهو لا يرى أن ما أن ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رذاذا، لا ينظر هذا. قلنا أولا لا تناقض، لأن المراد بالسماء إيش؟ العلو، فأنزل من السماء أي من العلو، وعلى هذا فقس. إذن هذه قاعدة تضاف إلى القاعدة السابقة، وهو أنه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا أبدا. بقي أن يقال وهل يمكن أن يتناقض المعلوم شرعا بالمعلوم عقلا؟ إن قلتم لا، إن قلتم لا فمشكل. إيه إذن لابد أن نقيم، لأن من الناس من يرى الموهوم معقولا كما فعل أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وفي الأمر الآخر، قالوا ما ورد من القرآن في صفات الله فإن ظاهره التمثيل فيجب أن نؤولها على قولهم، والصحيح أن نحرم. فإذا العقل لما كان أمرا لا يدرك المشاهدة والنظر لا يمكن أن نقول بانتفاء ذلك، لأن العقل قد يكون عقلا سقيما وهميا، هي ظنون وأوهام يظنها صاحبها عقولا. طيب، فالحمد لله عندنا أربع قواعد مهمة جدا جدا: القرآن لا يناقض بعضه بعضا، السنة لا يناقض بعضها بعضا، والمراد بالسنة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن والسنة لا تناقض بينهما، ثلاث قواعد. الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية، إذن خمس قواعد. الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة. ولهذا للشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فلا تناقض بين ما صح به النقل وما كان فيه العقل صريحا. ثم ننتقل الآن إلى الإيمان بالملائكة، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكة. فيقول: نؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ملائكة، نعم، يقول بملائكة الله، أضاف المؤلف الملائكة إلى الله عز وجل. فهل في القرآن إضافة الملائكة إلى الله؟ أين؟ أي نعم، جعلهم عباد الله، لكن أضاف الله الملائكة إلى نفسه في قول: توفته رسلنا وهم لا يفرقون. عباد مكرمون، والمكرم لهم هو الله عز وجل، وقد يكرمهم غير الله، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم لأنهم جاءوا بصورة البشر. لا يسبقونه بالقول، يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول، ولا بالفعل أيضا، ولهذا قال: وهم بأمره يعملون. قوله بأمره الباء للسببية، وكذلك أيضا للمصاحبة، أي يعملون أمرا، أي يعملون عملا على حسب ما أمرهم به، ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل. خلقهم الله تعالى، وليت المؤلف بين من أين خلقوا، لو قال خلقهم الله من نور لكان جيدا. خلق الله الملائكة من النور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور. فإن قال قائل: كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ فالجواب على ذلك من وجهين. أولا أن كثير من الناس يقول إن النور جسم، هذه واحدة. وثانيا أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يخلق من ما ليس بجسم جسما، كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. أرأيتم الموت يؤتى به يوم القيامة بصورة كبش وينادى أهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم، فيذبح بين الجنة والنار. فهنا جعل الله تعالى الموت وهو أمر معنوي جعله إيش؟ جسما، والله على كل شيء قدير. بل الأعمال الصالحة على القول بأن الذي يوزن هو العمل وهو الصحيح تجعل يوم القيامة أجساما وتوزن. وعلى المسلم إذا أخبر الله ورسوله بشيء أن يؤمن بدون تشكيك ولا شك وبدون كيف وبدون لما. لا تسأل عن كيف لأن قدرة الله تعالى فوق عقلك، ولا لما لأن حكمة الله فوق إدراكك. عليك إيش؟ أن أحمد، عليك إيش؟ أن تسلم وتقول صدق الله ورسوله. طيب، إذا أورد علينا هذا الإيراد فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن من الناس من قال إن النور جسم، والثاني أن الله على كل شيء قدير يقدر أن يخلق من لا جسم جسما. طيب، يقول فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. قاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا، فلم يكن منهم استكبار، كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يستكبرون فيتركون ولا يستحسرون فينقصون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. الليل هنا ظرف سماء والنهار معطوف عليه، لم يقل يسبحون في الليل، قال يسبحون الليل والنهار، إذن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة. ولو كان التسبيح في بعض الآنات قال في الليل والنهار، إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. أنفاسنا نحن دائما بدون تكلم، هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم. والحكمة من ذلك من وجهين. الوجه الأول أن يكون إيماننا بهم إيمانا بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان. الأمر الثاني لئلا ننسى، لو كنا نرى الملائكة معنا وعلى اليمين وعلى الشمال قعيد ويحضرون الدروس ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول وما أشبه ذلك، لربما كان من هذا إيش؟ قلق وانزعاج، لا سيما في صغار العقول. لهذا كان من الحكمة أن إيش؟ أن حجبهم الله عنه لوجهين. الأخ هذا واحد لا ينزعج، والثاني أن يكون الإيمان بهم من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يحمد عليه الإنسان وهو الذي ينفع الإنسان، أما الإيمان في المشاهدة لا يحمد عليه الإنسان ولا ينتفع به ذلك الانتفاع. ولهذا إذا حضر الموت وآمن الإنسان بعد حضور الموت لا ينفعه الإيمان لأنه مشاهد الآن. طيب، يقول حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده، ربما هذه للتقليل، كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله. حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما رآه ما يرى السماء، لا يرى السماء إطلاقا، يعني قد انحجب السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل. ويحتمل أن يكون السد الأفق يعني الأفق الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوب، لكن ظاهر الأول قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا أي تاما، تام البشرية، كأنه إنسان تام. يقول فخاطبته وخاطبه كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. انتبه، لأهب أعطيك بدون مماثل بدون مخالطة. فهنا صار خطاب بين من؟ بين جبريل ومريم وشاهدته وكأنه بشر. نعم. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور معروف. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل. ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، الأول إيمان بوجودهم وكيفية أجسامهم، الثاني أعمالهم، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل، لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق، وشرف العمل يدل على شرف إيش؟ العامل. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ملك واحد موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض، وهو بشر واحد. وهو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن. الملك أقوى من الجن وأقدر. في قصة سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يأخذ إليك الطريق. أيهما أبلغ؟ الثاني لا شك. يقول فلما رآه، فلما آتيك به قبل أن يرتد إليك ظهره، فلما ألف تدل على التصيب والتعقيب، رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أورد بعض النحاة إشكالا على هذا، وهو أن المعروف أن الجار مجرور يكون عامله محذوفا. تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، ولا صح أن تقول مستقر في البيت، وهنا قال مستقرا عنده. وأجابوا عن ذلك بأن الاستقرار نوعان، استقرار عام وهو متعلق الظرف وجار مجرور وهذا لا يذكر، واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكره. فيكون مستقرا عنده يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مدة حتى صار مستقرا في هذا المكان، وليس المراد بذلك الاستقرار العام، لأنه لو كان كذلك ما ذكر المتعلق. طيب، منهم أيضا إسرافيل الموكل بالنفث في الصور حين الصعق والنشور. إسرافيل هذا عليه الصلاة والسلام موكل بالنفث في الصور، وكله الله تعالى بالنفخ فيه. والصور قال العلماء في وصفه إنه قرن عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض ينفخ فيه. وتصوروا يا أخوان النافخ ملك والملك قوي، والمنفوخ فيه قرن واسع سعة السماء والأرض، كيف يكون صوته؟ يكون شديدا، ولهذا يفزع الناس ويصعقون يموتون من شدة ما سمعوا. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب، ولهذا قال حين الصعق، هذه واحدة، والنشور هذه الثانية. ولهذا كان الراجح أن النفخة في الصور اثنتان، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع، لكن يفزعون أولا ثم يصعقون، والثاني نفخة البعث. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وما اسمه الأخ؟ أين أين ما اسمه؟ ها؟ إيش؟ من اللي أجاب الآن؟ لا تجيب يا أخي، ترى أنت مرة هنا وثلاثة تجيب والمسؤول غير. يا سأل وجهت السؤال لواحد ما حد يجيب. طيب، ورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه إسرائيل وليس كذلك، ولهذا لا يحل لنا أن نسميه إسرائيل لعدم ثبوت ذلك عن معصوم، بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت. ومنهم ملك الجبال الموكل بها. الجبال لها ملك؟ نعم لها ملك، كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق إلا في قرن الثعالب، لأن أهل الطائف أساءوا معاملتهم إياه، فاصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسقية به، وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبة عليه الصلاة والسلام. طرد مشردا على هذا الوجه أمر صعب أكثر مما فعل أهل مكة به عند الهجرة، لم يفرق يقول صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب. فأتاهم جبريل وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال، يعني مره بما تشاء فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل فعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الشدة العظيمة بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، اللهم صل على محمد. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه، إذا كان يريد الانتقام لنفسه لكان هذه فرصة أن تطبق عليهم الشباب ويهلكوا جميعا، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس يدعو الناس لنفسه، وإنما هو كما أمره ربه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هنا ننطلق إلى أنه يجب على الداعية أن يشعر نفسه بأنه يدعو إلى الله، لا إلى فرض السيطرة أو إتمام الكلمة أو إبراد الغيرة، لأن هذا خطأ. ادعو إلى سبيل ربك أي وسيلة يحصل بها المقصود، ولو فيها غضاضة عليك فاعملها، اعملها، حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر أمامك لكن ترجو أن يصلح فاصبر، لأن المقصود ليس أن تطفئ حرارة الغيرة أو أن تنتقم لنفسك، المقصود إصلاح هذا الرجل إلى دين الله عز وجل. لا تكن ممن يدعو إلى نفسه، بل كن ممن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لو أفضل حال إلى أن تضحك بوجه هذا الفاسق من أجل إدخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل لا يضر. لقد تنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق كبير 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 رجاء الإصلاح، وذلك في غزوة الحديبية. أكثركم يعرف ما الذي حصل. حصل من جملة الشروط الثقيلة أن يرد هذا الذي جاء معتمرا إلى بيت الله عز وجل، يرد عنه، بينما لا وجي أعرابي من أخبث الناس شركا ليدخل إلى يعتمر، يرد أو لا يرد؟ لا يرد. هذه غضاضة عظيمة. التزم عليه الصلاة والسلام بأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال أملى على الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا ما يمكن، ما نعرف الرحمن، وش اكتب؟ اكتب باسمك اللهم. قال لا اكتب الرحمن لأنه رحمن. أجيبوا جماعة، لا، قال اكتب باسمك اللهم، مع أن الرسول يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. لما قال هذا ما قضى عليه رسول الله، قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صدناك. أيش اكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله. كتب ولا ما كتب؟ كتب، ولكنه قال والله إني لرسول الله وإن كتبتموه، حتى لا يفهم فاهم زوال وصف الرسالة له. تنازل كم؟ ثلاثة: الصد ومنع الرحمن ومنع رسول الله. رابعا: من جاء منهم مسلما وجب أن نرده إليه، ومن ذهب منا إليهم لا يردون. هذا من أثقل ما يكون، ومع ذلك قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أبوا أن يجب الصلح إلا على هذا، ما في تنازل منهم، معاندون. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام حين برك في الناقة أن لا يسألوه خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجابهم عليها، وإلا من يستطيع هذا؟ ومن ثم فعل عمر ما فعل فيها نحو هذا الشرط. على كل حال، المقصود من هذا هو أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله لله لا لنفسه. انطلقنا من قول الرسول لملك الجبال أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وهل هذا التوقع والرجاء هل تحقق؟ نعم حقق، خرج من أصلاب هؤلاء من جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلى به دين الله عز وجل، والمسألة مشهورة معه. طيب، قال: ومنهم مالك خازن النار. مالك خازن النار لقول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك في القرآن الكريم خازن النار، فنؤمن بهذا الملك أنه مالك، يعني أن اسمه مالك وأنه خازن النار. ثم قال: ومنهم ملائكة إلى آخر. نعم نعم، نعم. أحسنت، كنت أظن أنكم عالمون بذلك. هذا الذي عندهم الكتاب قال العلماء إنه دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة عرش بلقيس إلى أن استقر عند سليمان.
بعض الناس فبعض الشبه
بعض الكفار من أهل الكتاب رغم أنهم لم يكونوا موجودين في مكة أو في المدينة في مكة خاصة مع الصحابة، وقد تكون صفهم غير معروفة لأنهم الصحابة كانوا أميين ورد عليها و
مثل إيش؟ مثل إيش؟
وقال ذكر عنهم أنهم يقولون المسيح عبد الله أن عزير عبد الله ورد عليهم وأنهم قالوا كذا قلة عبد الله مغلوبة.
وين ذكر هذا؟ وين ذكر هذا؟ أين ذكرت الآية عن المسيح ابن الله أو عزير ابن الله؟ الله في أي سوره؟ في أي سوره؟ المدنية. لكن على كل حال نحن نجيب إن الله تعالى ذكر هذا للرسول عليه الصلاة والسلام أي ما يجري من أهل الكتاب ليكون مستعدا له، لأنه لو قدم المدينة وهو لا يعرف عن أحوالهم شيئا باهتوه. فذكر الله تعالى ما ذكر من أحوالهم من أجل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مستعدا لمقابلتهم والمدافع عن الحق. هذا يعرفون الأرض يمرون بهم، وإنكم تمرون عليهم مصطفين، وهذه معروفة حتى في أشعارهم معروفة. الشبهة التي ليست معروفة وليست شائعة تركها أفضل، لأنه قد يلقي الشيطان هذه الشبهة ولو أجبت عنها في قلب الناس في قلوب الناس. أما لو اشتهرت أو مثل اشتهر من يدعو بها ويدعو إليها لا بد أن تذكر. نعم. نعم. وذكر الله عز وجل أن الذي يتوفى الناس هو الله، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذه ثلاث آيات كل واحدة تدل على شيء والجمع بينها. أما إسناد الوفاة إلى الله فهو إسناد الأمر إلى أهله، لأن هؤلاء الرسل الذين يقبضون الأرواح إنما يقبضونها بأمر الله، كما تقول بنى الملك المدينة ما بناه أمر ببنائها. طيب الله يتوفى الأنفس لأنها بأمره. أضاف الله الوفاة إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الروح، وأضافه إلى الرسل لأنهم يأخذون الروح بعد أن يقبضها ملك الموت لا يدعوها في يده طرفة عين، ثم يكفنها بالكفن الذي معه. نعم. مثل ما قال وكيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا انهم من العالم الغيب. الاشياء النادره لا تخدم القواعد الثابته، الاشياء النادره لا تخدم القواعد الثابته، وهذا خلاه عندك. هذا هو الاصل انه عالم غيب. الجن الان هم عالم غيب ولا مشاهد؟ عالم غيب، وما دام قد يشاهدون. هذه نادرة، الأصل فيهم أنهم عالم غيب شيء نادر لا حكم له. نقرأ الوكفن عليه ومنهم ملائكة موكلون في الأجنة.
ما حضر.
طيب ما هو موكل بقراءة العقيدة؟
نعم.
إذن يعذر بمنعه من القراءة هذا اليوم.
حضر.
يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة بالأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، مع أن الملائكة عالم غيب، لكن هذه فائدة الإيمان أن يؤمن الإنسان بالغيب كما يؤمن بالمشاهد. ونحن ربما نتهم أعيننا وأسماعنا ولكن لا نتهم خبر الله ورسوله، فنؤمن بوجود الملائكة كما سبق وبما ثبت من أعمالهم ووظائفهم. ومن ذلك ملائكة موكلون في الأجنة في الأرحام. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يبعث أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، قال الله تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان، قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان ملكان موكلان بحفظ الأعمال، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أي مراقب حافظ عتيد حاضر لا يغيب عنه. وقول ما يلفظ من قول، أهل النحو يقولون إن من هنا زائدة 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 زائدة. ما معنى زائدة زائدة؟ أي زائدة في اللفظ زائدة في المعنى، يعني تفيد معنى زائدا عما لو لم تكن موجودة. فما هو المعنى الزائد؟ المعنى الزائد التوكيد، لأنه لو كان تركيب الآية ما يلفظ قولا إلا لديه لدل على ذلك أن الرقيب والعتيد حاضر عند كل قول، لكن إذا قال من قول صار أبلغ في النفي. نظير ذلك قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا إيش من بشير ولا نذير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير. وقول ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن الزائدة، الزائدة إعرابا التي أفادت زيادة معنى. إذن أي قول فإن لديه الرقيب العتيد، يكتب هذا يكتب أي قول؟ نقول أما الحسنات فتكتب ولا إشكال، وأما السيئات فتكتب بلا إشكال، وأما لا اسمك أذكر وين رحت بيننا وبين أفريقيا البحر الأحمر يا ولد. طيب